بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
اللهم صل
وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة أورد فيه حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. رواهما مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في الأطعمة الحل، لذا جاء المؤلف بذكر ما يحرم أكله وما عداه فهو حلال الأكل إلا ما دل الشرع على تحريمه. فمن المحرمات التي لا يجوز أكلها كل ذي ناب من السباع، أي الذي يأكل بنابه ويفترس به من السباع على اختلاف أنواعها كالفهد والنمر و الأسد، وكل ما يفترس بنابه يحرم أكله، وكل ذي مخلب من الطير الذي يصطاد بمخلبه، يصطاد بمخالبه من الطيور لا يجوز أكله ولا يحل، كالصقر ونحوه من ذات المخالب. وما عدا ذلك من بهيمة الأنعام ومن الصيد على اختلاف أنواعه والطير كلها حلال. نعم.
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه: ورخص في لحوم الخيل.
والحديث دليل على تحريم أكل الحمر الأهلية المعروفة التي ينتفع بها في الحمل والركوب والأسفار. كان في أول الأمر كانت تؤكل، كانت تذبح وتؤكل، ثم جاء النهي عنها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية التي تركب وينتفع بها الأليفة، بخلاف الحمر الوحشية فهي صيد التي تصطاد وهي على شكل الحمر. وأما الخيل فيجوز أكل لحمها، تذبح وتؤكل ولا حرج.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه، متفق عليه.
الضب دابة معروفة توجد في الفلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح أكله لمن يرغبه، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لما وضع الضب على مائدة ودعي إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن على المائدة ضب اجتنبه واعتزله فلم يأكله، واعتذر بأنه قال ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجتره خالد بن وليد وأكله، وهو دليل على أن الضب يجوز أكله، يذبح ويؤكل كغيره من الذبائح من الطيور.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه.
الحديث دليل صريح على جواز أكل الجراد وأنه صيد، ولا يشترط فيه ذكاء، بل يؤخذ ويؤكل، ولكن لا يشوى على النار وهو حي، بل لا بد من إزهاق النفس حتى لا يعذب بالنار وفيه حياة فيؤكل.
يقول الجراد كان في القديم ما يزهقونها على طول، يلقونها في النار.
لا ما يجوز، لأنه تعذيب بالنار، يقلع رأسها. نعم، حتى تذهب الحياة، لأن التعذيب بالنار لا يكون إلا لله عز وجل، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإدخالها حية في النار تعذيب لها بالنار.
وعن أنس بن مالك قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت عليه حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه واللفظ لمسلم.
الأرنب معروفة وهي صيد، ولحمها طيب كلحم الصيد، فلا حرج، من اصطادها له أن يأكلها ولا حرج عليه أبدا، بشرط أن تذكى أو يصيدها بآلة شرعية كالرمي بالسهم والبندق أو بخنجر أو نحو ذلك، أما التي تقتل بالحجر أو العصا فلا يجوز، لا الأرنب ولا الصيد ولا غيرها، تكون ميتة.
وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري أيضا.
الحديث دليل صريح على جواز أكل لحم الضبع الذي يسمونه باللغة الدارجة جعار، يجوز، فهو صيد، وإذا صاده المحرم ففيه كبش، قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حلال بدون خلاف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو حاتم البستي.
الحديث صريح في النهي عن هذه الأربعة الأشياء، النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا يجوز لأحد أن يقتلها أبدا ولا يجوز أكلها. لما حرم اصطيادها حرم أكلها.
ما هو الصرد يا شيخ؟ الصرد ما هو؟
ما رأيته.
وعن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا.
المراد بالجلالة التي تأكل العذرة، عذرة الآدمي، سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الدجاج أو نحوها. لا تؤكل الجلالة ولا يشرب درها حتى تحبس، تحبس 3 أيام وتعلف بشيء جديد، تغذى بأكل حلال، وبعد ذلك يجوز أن تذبح وأن يشرب لبنها وتؤكل.
وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال البيهقي: لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف.
الأولى اجتنابه القنفذ، لا يؤكل.
كتاب النذور
زي الحجرة، زي الحجرة هكذا يجري في الماء. نعم،
كتاب النذور ف... أحسن الله إليكم. يقول السائل من هولندا: هل خطبة الحاجة خاصة بالخطبة فوق المنبر، أم أنه يجوز ذكرها حتى في الدروس والمحاضرات؟
يجوز وتشرع في الدروس والمحاضرات وعند عقد النكاح وعند الخطبة على المنبر، فهي مشروعة وفيها خير كثير. نعم.
من هولندا يسأل: يقول ما حكم الأطعمة التي تتكون من بعض المواد ذات الأصل الحرام كالجيلاتين
هل عندهم يعني
تتكون، يقول، من بعض المواد ذات الأصل الحرام؟
كل ما تكون من أصل حرام لا يجوز أكله على العموم. ما اختلط بالحرام او مكون من اصل حرام لا يجوز اكله ولا شربه ولا الانتفاع به.
يقول السائل: هل يجوز ان تعطى كفارة اليمين لشخص فقير 10 مرات، علما انه لا يوجد فقراء في بلاد الكفر ولم نجد الا هذا الفقير؟
يجوز، نعم يجوز، ولا حرج، ولو أعطاه دفعة واحدة جاز ذلك وارتاح، لا يعني ينتظر 10 أيام كل يوم يعطيه دفعة واحدة وتجزي عنه.
أحسن الله إليكم من فرنسا يقول: ما أحسن كتاب في توحيد الأسماء والصفات وما أسهلها؟
توحيد الأسماء والصفات كتب العقيدة مملوءة بهذا الموضوع، البحث في هذا الموضوع، تجد العقيدة الواسطية وقبلها لمعة الاعتقاد، والعقيدة الحموية والتدمرية والطحاوية، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتب متعددة في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعلم
كتاب لشيخ الإسلام ابن القيم الأسماء الحسنى، وللسعدي كتاب الأسماء الحسنى، تعرض فيه لبحث الأسماء والصفات، والنونية لابن القيم بيّن فيها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، والرد على أهل البدع على الفرد. وهي مشروحة لمحمد خليل هراس.
نعم. ما حكم تعلم كتب اليهود والنصارى من أجل أن نحاجهم ونقنعهم، ومن يكون له ذلك؟
لا يحتاج طالب العلم إلى قراءة الكتب والنصارى من أجل المحاجة، نحاجهم بالقرآن الكريم، لأن في القرآن بيان أن التوراة والإنجيل تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبنبوته، وتشهد للفرقان بأنه كتاب منزل من عند الله، فلا يحتاج أحد من طلاب العلم يدرس التوراة أو الإنجيل ليحاج أولئك بها. أمة محمد لا يحتاجون إلى الكتب المتقدمة أبدا في دعوتهم ولا في عباداتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب يريد أن يستفيد منها، نهاه عن ذلك وقال: ما هذا يا ابن الخطاب، ألم آتيكم بها بيضاء نقية؟ ثم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والكتب المتقدمة لا حاجة للمسلمين إليها أبدا، بل حاجتهم إلى الفرقان، كتاب هذه الأمة الذي تكفل الله بحفظه.
أحسن الله إليكم. سائل من فنلندا يقول: في الشتاء لدينا بين غروب الشمس وطلوعها ساعتان، كيف نفعل في رمضان وفي صلاة التراويح؟
كم يقول؟
يقول: في فصل الشتاء بين غروب الشمس وطلوعها اليوم الثاني ساعتان فقط، كيف نفعل في رمضان وفي صلاة التراويح؟
على كل حال، مثل هؤلاء ينظرون لأقرب بلد إليهم من البلدان الإسلامية ويقتدون بهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجتهدون ويرجعون للعلماء وإلى البلدان الإسلامية المجاورة لهم ويقتدون بهم في التوقيت. ومثل هذا كذلك الصلوات الخمس كيف تؤدى، لا بد من الاجتهاد في الموضوع هذا.
يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يكون الخروج بالسلام؟
هل يكون
الخروج بالسلام؟
لا يشترط إذا أقيمت الصلاة وأنت في بداية صلاتك النافلة اقطعها بدون سلام وادخل في الجماعة. أما إذا كنت على انتهاء فأنت أتمها خفيفة لتكسب الأجر وتدرك الصلاة.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: دعاني نصراني أعرفه إلى كنيسة لتعميد شخص، فما الحكم؟ هل أجيب دعوته؟
لأيش؟
لتعميد شخص، كان يعني توكيل أو إنابة شخص. فما الحكم؟ هل أجيب دعوته؟
على كل حال ينظر في المصلحة، إذا كان المصلحة تقتضي، المصلحة الإسلامية تقتضي إجابتك لدعوته فأجب ولا عليك.
للذهاب إلى الكنيسة؟
ها؟
للذهاب إلى الكنيسة.
ولو كان، ولو ذهب. أما إذا كان الدعوة تجلب حراما، توقعه في حرام أو لا مصلحة فيها، فلا يجيبه.
أخت تسأل عن دم النفاس، تقول أنه نزل منها دم النفاس لمدة 22 يوم، ثم رأت القصة البيضاء، ثم بعد 4 أيام من الطهر عاودها نزول الدم لمدة 7 أيام، هل تعتبره دم نفاس أم دم فساد أم دم حيض؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا.
النساء يعرفن الدم، دم الحيض له لونه، ودم النفاس له لونه الذي يميزه، فما عاد في خلال 40 من دم النفاس وهو دم نفاس يحسب من دم النفاس، تترك الصلاة وقت نزول الدم. أما إذا تخللها طهر أياما فوجب عليها الاغتسال وأداء الصلاة والصوم في الأيام التي هي فيها طاهرة، إذا عاودها في خلال 40 تركت الصلاة وتركت الصوم.
سائل من فرنسا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في تعليم حديث العهد بالكفر الذي لا يفهم لغة القرآن؟
يعلم من قبل أهل العلم وأهل التربية بمبادئ الإسلام، بأصول الإسلام كالشهادتين وأركان الإيمان، أركان الإسلام وأركان الإيمان 6، ويعلم باللغة العربية، تترجم له هذه الأصول حتى يدخل في الإسلام، وبعد ذلك يعلم بواسطة ترجمة ويرشد إلى تعلم اللغة العربية، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة أورد فيه حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. رواهما مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في الأطعمة الحل، لذا جاء المؤلف بذكر ما يحرم أكله، وما عداه فهو حلال الأكل إلا ما دل الشرع على تحريمه. فمن المحرمات التي لا يجوز أكلها كل ذي ناب من السباع، أي الذي يأكل بنابه ويفترس به من السباع على اختلاف أنواعها كالفهد والنمر والأسد، وكل ما يفترس بنابه يحرم أكله، وكل ذي مخلب من الطير الذي يصطاد بمخلبه يصطاد بمخالبه من الطيور لا يجوز أكله ولا يحل، كالصقر ونحوه من ذات المخالب. وما عدا ذلك من بهيمة الأنعام ومن الصيد على اختلاف أنواعه والطير كلها حلال. نعم.
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل.
والحديث دليل على تحريم أكل الحمر الأهلية المعروفة التي ينتفع بها في الحمل والركوب والأسفار. كان في أول الأمر كانت تؤكل، كانت تذبح وتؤكل، ثم جاء النهي عنها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية التي تركب وينتفع بها الأليفة، بخلاف الحمر الوحشية فهي صيد التي تصطاد وهي على شكل الحمر. وأما الخيل فيجوز أكل لحمها، تذبح وتؤكل ولا حرج.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه، متفق عليه.
الضب دابة معروفة توجد في الفلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح أكله لمن يرغبه، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لما وضع الضب على مائدة ودعي إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن على المائدة ضب اجتنبه واعتزله فلم يأكله، واعتذر بأنه قال: ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجتره خالد بن وليد وأكله، وهو دليل على أن الضب يجوز أكله، يذبح ويؤكل كغيره من الذبائح من الطيور.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه.
الحديث دليل صريح على جواز أكل الجراد وأنه صيد، ولا يشترط فيه ذكاء، بل يؤخذ ويؤكل، ولكن لا يشوى على النار وهو حي، بل لا بد من إزهاق النفس حتى لا يعذب بالنار وفيه حياة فيؤكل.
يقول الجراد كان في القديم ما يزهقونها على طول، يلقونها في النار.
لا ما يجوز، لأنه تعذيب بالنار، يقلع رأسها. نعم، حتى تذهب الحياة، لأنه التعذيب بالنار لا يكون إلا لله عز وجل، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإدخالها حية في النار تعذيب لها بالنار.
وعن أنس بن مالك قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال: فسعيت عليه حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الأرنب معروفة وهي صيد، ولحمها طيب كلحم الصيد، فلا حرج، من اصطادها له أن يأكلها ولا حرج عليه أبدا، بشرط أن تذكى أو يصيدها بآلة شرعية كالرمي بالسهم والبندق أو بخنجر أو نحو ذلك، أما التي تقتل بالحجر أو العصا فلا يجوز، لا الأرنب ولا الصيد ولا غيرها، تكون ميتة.
وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري أيضا.
الحديث دليل صريح على جواز أكل لحم الضبع الذي يسمونه باللغة الدارجة جعار، يجوز، فهو صيد، وإذا صاده المحرم ففيه كبش، قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حلال بدون خلاف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم البستي.
الحديث صريح في النهي عن هذه الأربعة الأشياء: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا يجوز لأحد أن يقتلها أبدا ولا يجوز أكلها، لما حرم اصطيادها حرم أكلها.
ما هو الصرد يا شيخ؟ الصرد ما هو؟
ما رأيته.
وعن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقد روي مرسلا.
المراد بالجلالة التي تأكل العذرة، عذرة الآدمي، سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الدجاج أو نحوها، لا تؤكل الجلالة ولا يشرب درها حتى تحبس، تحبس 3 أيام وتعلف بشيء جديد، تغذى بأكل حلال، وبعد ذلك يجوز أن تذبح وأن يشرب لبنها وتؤكل.
وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال البيهقي لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف.
الأولى اجتنابه القنفذ لا يؤكل،
كتاب النذور
زي الحجرة زي الحجرة هكذا يجري في ال... نعم
كتاب النذور ف... أحسن الله إليكم. يقول السائل من هولندا الخطبة الحاجة خاصة بالخطبة فوق المنبر أم أنه يجوز ذكرها حتى في الدروس والمحاضرات؟
يجوز وتشرع في الدروس والمحاضرات وعند عقد النكاح وعند الخطبة على المنبر، فهي مشروعة وفيها خير كثير. نعم.
من هولندا يسأل يقول ما حكم الأطعمة التي تتكون من بعض المواد ذات الأصل الحرام كالجيلاتين ما أدري الجيلاتين ما أدري شو
هل عندهم يعني
تتكون يقول من بعض المواد ذات الأصل الحرام.
كل ما تكون من أصل حرام لا يجوز أكله على العموم، ما اختلط بالحرام او مكون من اصل حرام لا يجوز اكله ولا شربه ولا الانتفاع به.
يقول السائل هل يجوز ان تعطى كفارة اليمين لشخص فقير 10 مرات علما انه لا يوجد فقراء في بلاد الكفر ولم نجد الا هذا الفقير؟
يجوز، نعم يجوز ولا حرج، ولو أعطاه دفعة واحدة جاز ذلك وارتاح، لا يعني ينتظر 10 أيام كل يوم يعطيه، يعطيه دفعة واحدة وتجزي عنه.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول ما أحسن كتاب في توحيد الأسماء والصفات وما أسهلها؟
توحيد الأسماء والصفات كتب العقيدة مملوءة بهذا الموضوع، البحث في هذا الموضوع، تجد العقيدة الواسطية وقبلها لمعة الاعتقاد والعقيدة الحموية والتدمرية والطحاوية وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتب متعددة في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم تعلم
كتاب لشيخ الإسلام ابن القيم الأسماء الحسنى، وللسعدي كتاب الأسماء الحسنى، تعرض فيه لبحث الأسماء والصفات، والنونية لابن القيم بيّن فيها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والرد على أهل البدع على الفرد. وهي مشروحة لمحمد خليل هراس.
نعم. ما حكم تعلم كتب اليهود والنصارى من أجل أن نحاجهم ونقنعهم ومن يكون له ذلك.
لا يحتاج طالب العلم إلى قراءة الكتب والنصارى من أجل المحاجة، نحاجهم بالقرآن الكريم، لأن في القرآن بيان أن التوراة والإنجيل تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبنبوته، وتشهد للفرقان بأنه كتاب منزل من عند الله، فلا يحتاج أحد من طلاب العلم يدرس التوراة أو الإنجيل ليحاج أولئك بها. أمة محمد لا يحتاجون إلى الكتب المتقدمة أبدا في دعوتهم ولا في عباداتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب يريد أن يستفيد منها نهاه عن ذلك وقال: ما هذا يا ابن الخطاب، ألم آتيكم بها بيضاء نقية؟ ثم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والكتب المتقدمة لا حاجة للمسلمين إليها أبدا، بل حاجتهم إلى الفرقان، كتاب هذه الأمة الذي تكفل الله بحفظه.
أحسن الله إليكم. سائل من فنلندا يقول: في الشتاء لدينا بين غروب الشمس وطلوعها ساعتان، كيف نفعل في رمضان وفي صلاة التراويح؟
كم يقول؟
يقول: في فصل الشتاء بين غروب الشمس وطلوعها اليوم الثاني ساعتان فقط، كيف نفعل في رمضان وفي صلاة التراويح؟
على كل حال مثل هؤلاء ينظرون لأقرب بلد إليهم من البلدان الإسلامية ويقتدون بهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجتهدون ويرجعون للعلماء وإلى البلدان الإسلامية المجاورة لهم ويقتدون بهم في التوقيت. ومثل هذا كذلك الصلوات الخمس كيف تؤدى، لا بد من الاجتهاد في الموضوع هذا.
يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يكون الخروج بالسلام؟
هل يكون
الخروج بالسلام؟
لا يشترط إذا أقيمت الصلاة وأنت في بداية صلاتك النافلة اقطعها بدون سلام وادخل في الجماعة. أما إذا كنت على انتهاء فأنت أتمها خفيفة لتكسب الأجر وتدرك الصلاة.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: دعاني نصراني أعرفه إلى كنيسة لتعميد شخص، فما الحكم؟ هل أجيب دعوته؟
لأيش؟
لتعميد شخص، كان يعني توكيل أو إنابة شخص. فما الحكم؟ هل أجيب دعوته؟
على كل حال ينظر في المصلحة، إذا كان المصلحة تقتضي، المصلحة الإسلامية تقتضي إجابتك لدعوته فأجب ولا عليك.
للذهاب إلى الكنيسة؟
للذهاب إلى الكنيسة ولو كان، ولو ذهب. أما إذا كان الدعوة تجلب حراما، توقعه في حرام أو لا مصلحة فيها، فلا يجيبه.
أخت تسأل عن دم النفاس، تقول أنه نزل منها دم النفاس لمدة 22 يوم، ثم رأت القصة البيضاء، ثم بعد 4 أيام من الطهر عاودها نزول الدم لمدة 7 أيام، هل تعتبره دم نفاس أم دم فساد أم دم حيض أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
النساء يعرفن الدم، دم الحيض له لونه، ودم النفاس له لونه الذي يميزه، فما عاد في خلال الأربعين من دم النفاس وهو دم نفاس يحسب من دم النفاس، تترك الصلاة وقت نزول الدم. أما إذا تخللها طهر أياما فوجب عليها الاغتسال وأداء الصلاة والصوم في الأيام التي هي فيها طاهرة. إذا عاودها في خلال الأربعين تركت الصلاة وتركت الصوم.
سائل من فرنسا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في تعليم حديث العهد بالكفر الذي لا يفهم لغة القرآن؟
يعلم من قبل أهل العلم وأهل التربية بمبادئ الإسلام، بأصول الإسلام كالشهادتين وأركان الإيمان، أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة، ويعلم باللغة العربية، تترجم له هذه الأصول حتى يدخل في الإسلام، وبعد ذلك يعلم بواسطة ترجمة ويرشد إلى تعلم اللغة العربية، والله أعلم.